بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذه النشرة ونبدأها بالعناوين. اليمن مزيد من الشهداء والتدمير. الجيش واللجان يؤمنان عدن. باكستان لم تقرر بعد دعم العدوان السعودي على اليمن. سرمدي في بيروت، الحل السياسي لإنهاء العدوان. الجيش السوري يكثف ضرباته لمسلحي إدلب. أهلا بكم. استشهد عدد من المواطنين اليمنيين باستهداف طائرات العدوان السعودي الأمريكي أماكن سكنية في العاصمة صنعاء. بالمقابل تمكنت القوات الأمنية من تحرير مناطق جديدة من تنظيم داعش.
ينهي العدوان الذي تقوده السعودية على الشعب اليمني أسبوعه الثاني على مزيد من مشاهد الدمار للأحياء السكنية والأماكن الحيوية. حي الجراف الواقع شمال العاصمة صنعاء كان هدفا جديدا للطائرات السعودية الأمريكية، حيث دمرت إحدى الغارات عدة عمارات سكنية في الحي الغربي. وضمن الاستهداف الممنهج لمقدرات الشعب اليمني، دمرت الطائرات السعودية عددا من المصانع والمخازن التابعة للقطاع الخاص في منطقة بيت عذران في صنعاء، كما استهدف القصف محطات للوقود في مدينة البيضاء وسط البلاد. العدوان المتواصل لم يحد من تقدم الجيش اليمني ميدانيا، حيث استعادت وحداته المسنودة باللجان الشعبية وأبناء القبائل عدة مواقع في منطقة بني هلال التابعة لمديرية مرخى الواقع في محافظة شبوة من سيطرة تنظيم القاعدة، كما واصلت هذه القوات تقدمها في مديرية نصيب، وسجلت حالات فرار جماعي في صفوف التنظيم.
تم تطهير على معظم المناطق في محافظة شبوة، وتم تحرير العناصر التكفيرية، وتم قبض عدد منهم أسرى.
قول لكل الدواعش أننا وراهم حتى البحر.
اللجان الشعبية في محافظة مأرب تمكنت بدورها من إلقاء القبض على عشرات أشخاص كانوا في طريقهم للتجنيد في صفوف حزب الإصلاح للقتال ضد الجيش واللجان الشعبية.
جاءوا لي بالباص، وقفوا لي جنب البيت ودعوني، قالوا باسر معنا. أين يا جماعة؟ قالوا سير عند عسكر نتجند.
وإثر استعادة معظم أحياء مدينة عدن، واصلت وحدات الجيش واللجان الشعبية ملاحقة من تبقى من مسلحي القاعدة بالتعاون مع الأهالي، في الوقت الذي بدأت الحياة تعود بشكل تدريجي إليها.
أحالت النيابة العامة اليمنية الرئيس المنتهي ولايته عبد الرب منصور هادي والمشاركين معه في القمة العربية على القضاء المختص لمحاكمتهم بتهمة الخيانة العظمى، بناء على دعوة تقدمت بها منظمات حقوقية، ووجهت إلى هادي اتهامات بانتحال صفة الرئيس، فضلا عن طلب المتهمين التدخل الخارجي بشكل مناف للدستور اليمني. ويتوقع صدور أحكام بحق المتهمين تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد. نظمت ناشطات من المجتمع المدني اعتصاما أمام السفارة السعودية في العاصمة اليمنية صنعاء احتجاجا على العدوان ضد اليمن، ورفضت المشاركات التدخل الخارجي في شؤون الداخلية، وطالبت بالتحرك الفوري لوقف الجرائم التي يتعرض لها الشعب اليمني.
إليها الوقفة.
أطالب شعوب العالم كافة بالخروج مع الشعب اليمني والتضامن وعدم السكوت عن حرب الإبادة التي تمارس ضد أبنائه.
جاءوا لحماية الإرهاب، لحماية القاعدة الذي كانت على وشك الانهيار،
ولن نخضع لأي معتدي مهما كان.
أكدت حركة أنصار الله أن محاولات إظهار القضية الجنوبية في اليمن على أنها مشكلة بين الجنوب والشمال هو كلام مغير للواقع وبعيد عن المصداقية. وقال ناطق باسم الحركة محمد عبد السلام إن الجنوب يشكل قضية وطنية، وأن الحركة كانت في طليعة المطالبين بتأمين حقوق الجنوبيين المشروعة والعادلة. واعتبر عبد السلام أن مشكلة الجنوب نتجت عن انتشار القاعدة في مناطقها بإشراف من عبد الرب منصور هادي، وأضاف إن هذا الأمر انكشف من خلال وقوف أمريكا والسعودية والكيان الصهيوني إلى جانب القاعدة بشكل واضح خلال العدوان الحالي على اليمن. أعرب وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف عن قلقه إزاء الأوضاع الإنسانية المتدهورة في اليمن نتيجة العدوان على هذا البلد. وخلال لقائه نظيره العماني يوسف بن علوي في مسقط، شدد ظريف على ضرورة بلورة حوار يمني ومساهمة جميع الدول لإعادة الأمن والاستقرار إلى هذا البلد، كما أبدى ظريف استعداد طهران للتعاون مع مسقط في هذا السياق. من جهته هنأ بن علوي إيران بالنجاح الحاصل في المفاوضات النووية، معتبرا أن تسوية القضية النووية ستترك تأثيرات جيدة في المنطقة وتوفر الأرضية لاستفادة جميع الدول من التكنولوجيا النووية السلمية. هذا ولم يتوصل البرلمان الباكستاني لليوم الثالث على التوالي إلى قرار بمساندة السعودية عسكريا في حربها ضد اليمن.
معارضة شعبية وسياسية تواجهها حكومة نواز شريف إزاء الطلب السعودي بمشاركة الجيش الباكستاني في العدوان ضد اليمن، ما دعا شريف إلى عقد جلسة برلمانية لمناقشة طلب الرياض بهدف التوصل إلى قرار تتفق عليه كافة أحزاب البرلمان.
أرى أن أغلبية الشعب الباكستاني ونواب البرلمان يعارضون أي تدخل عسكري باكستاني يساند السعودية في حربها على اليمن.
لا يحق لأي دولة التدخل في شأن دولة أخرى ذات سيادة، واليمن لها أيضا سيادتها، وباكستان لا تزال تعاني الكثير جراء تدخلها على السيادة الأفغانية. لذا يتوجب على الحكومة تجنب الخطأ الذي تم ارتكابه في أفغانستان سابقا.
3 أيام مضت ولم يتمكن البرلمان الباكستاني من اتخاذ موقف صريح حتى الآن بالمشاركة في العدوان السعودي على اليمن أو عدمها.
دعوة نواز شريف إلى عقد جلسة برلمانية لمناقشة الوضع اليمني هي بحد ذاتها خطوة إيجابية من قبل الحكومة، وما سيقرره البرلمان في هذا الشأن سيكون القرار الفاصل.
المسلمون كالجسد الواحد، وفي حال نشوب نزاعات بينهم يتوجب حلها عبر الحوار والتفاوض، وهذا ما تفعله الحكومة الباكستانية، حيث أنها ناقشت وضع اليمن مع الحكومة التركية، وستناقشها أيضا مع إيران.
وسيعقد البرلمان الخميس جلسته الرابعة، حيث من الممكن أن يتوصل النواب إلى قرار في هذا الشأن.
يرى محللون أن الحكومة الباكستانية تواجه موقفا صعبا، وهي تخشى تداعيات تلبية الطلب السعودي بإقحام البلاد في الحرب على اليمن، الأمر الذي يلقى معارضة شعبية وسياسية متزايدة. روح العباس حسين، قناة المنار، إسلام آباد.
موقف إيران من العدوان السعودي الأمريكي على اليمن والتفاهم النووي والتأكيد على انتخاب رئيس للبنان عناوين مباحثات أجراها في بيروت المبعوث الخاص للرئيس الإيراني مرتضى سرمدي مع المسؤولين اللبنانيين.
على وقع اتفاق لوزان النووي والعدوان السعودي الأمريكي على اليمن، تحضر زيارة نائب وزير الخارجية الإيراني المبعوث الخاص للرئيس الإيراني مرتضى سرمدي إلى بيروت المحطة الخامسة بعد عمان، العراق، تونس والجزائر. من عين التيني بدأ سرمدي جولته السياسية، فالتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري بحضور السفير الإيراني محمد فتح علي والوفد المرافق.
أطلعته على أجواء الاتفاق النووي الإيراني مع السداسية الدولية، وتحدثنا في كيفية معالجة الأزمة اليمنية من خلال إنهاء الهجمات العسكرية ومنع تدمير البنى التحتية ووقف قتل الشعب اليمني البريء، ونشجع كل التيارات السياسية على البدء بالحوار وأن تجتمع في مكان محايد للوصول إلى تشكيل حكومة شاملة.
تطورات اليمن تصدرت أيضا اجتماع الموفد الإيراني مع رئيس الحكومة تمام سلام في السرايا الحكومي من دون أن يغيب ملف الرئاسة اللبنانية.
ينبغي على كل الدول الغيورة على مصلحة المنطقة أن تتكاتف من أجل إيجاد مخرج للأزمة اليمنية، وندعو إلى وقف النزيف الدموي في هذا البلد والمبادرة إلى إيجاد آلية للحوار بين أطياف المجتمع اليمني. أما في لبنان فباستطاعة الأحزاب اللبنانية حل المشاكل العالقة، ونأمل أن يسهم الحوار القائم في حل مشكلة الفراغ الرئاسي.
ومن وزارة الخارجية دعم إيراني للبنان في حربه ضد الإرهاب.
أكدنا على ضرورة تضافر كل الجهود من أجل درء الإرهاب والتكفير عن هذه المنطقة، وإيران تقف إلى جانب لبنان حكومة وجيشا وشعبا بكل ثبات من أجل مواجهة التهديدات الإرهابية المتطرفة التي تستهدفه في هذه المرحلة.
سرمدي استهل جولته صباحا بزيارة ضريح الشهيد القائد الحاج عماد مغني والشهداء المقاومة في روضة الشهيدين في الضاحية الجنوبية لبيروت.
انتهاء أزمة سائقي الشاحنات اللبنانيين والعودة رهن الإفراج عن شاحناتهم.
انتهت أزمة سائقي الشاحنات الذين خطفوا عند معبر صيب مع الأردن، هذا ما أعلنه نقيب الشاحنات المبردة عمر العلي، إلا أنهم لم يعودوا بعد إلى لبنان في انتظار إعادة شاحناتهم من الحدود السورية الأردنية بحسب العلي.
هم كانوا 18، آخر دفعة كانت 6 أشخاص. تبلغنا بالليل انه اخرج، يعني سراحهم او اعطوهم الحريه بالتنقل، وموجودين هونيك تواصلوا مع اهاليهم وطمنوهم انه هم بخير وبصحه جيده.
اول العائدين من سائقي الشاحنات كان حسين الحصني ابن بلده ببنين العكاريه، روى للمنار ما حصل.
هون كنا مدخلين 31 شهر من نصيب، هذا دخول نصيب، وصلنا على نصيب.
فتشنا وعملنا جهاز وكل شيء، وبياناتنا ما خلصت. عضون على السويدة يطبعوا لنا اياهم بالسويدة. من عشية صور ضرب وصور غواص، وفيتوا الجيش الحر على الجوال. صور يضربوا يقوصوا على بعض هن وجيش النظام. جابونا على السويدة، عملنا بياناتنا وعدنا حملنا حالنا وجينا على لبنان. بس قضينا ليلتين، يعني ليلتين كسف اللي صار عشوائي. يعني احنا شو فريق بالنهاية عم نسترزق الله وعايشين ورا الله ورا الخطر. دولتنا ديرة ظهر على الشعب اللبناني كتير، خاصة على الشوفير.
ومع الإعلان عن انتهاء أزمة السائقين، العين على الحدود للتأكد من عودتهم جميعا.
في موازاة ذلك، بدأ في لبنان العمل من أجل تأمين خط بحري لتصدير المنتجات الزراعية والصناعية إلى دول عربية بعد إقفال معبر نصيب الحدودي الذي يربط سوريا بالأردن.
التصدير عبر البر بات مستحيلا بعد سيطرة المجموعات الإرهابية على معبر نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا. الاتصالات لإيجاد بديل عن المعابر البرية تواصلت على أكثر من صعيد، مع استحالة التصدير في ظل الواقع الراهن وما يرافقه من مخاطر كساد الانتاج الزراعي والصناعي في المستودعات وارتفاع كلفة الخطوط البديلة للتصدير.
خط البري صار ورانا ونتطلع إجباري على الخط البحري، شو مع كل مستلزماته مع كل متطلباته بدنا نلحق الخط البحري. ما عندنا إلا أنه الدولة هي تفوت وتتدخل وتساعد بالموضوع لتسهيل إعادة الصادرات، حتى نصرف إنتاجنا يلي هو من 500 إلى 550 ألف طن صادرات زراعية.
عم نحكي عن أسواق بتشكل تقريبا ثلث الصادرات اللبنانية، 950 مليون دولار بالعام 2014، وهي يعني نسبة الشحن البري فيها بتشكل الثلث. نحن اليوم اللي عم نقوله نتمنى أنه يكون في دعم للخط البديل، ولا ما في إلا خط البحر.
المعنيون في القطاعين الإنتاجيين اجتمعوا مع وزراء الصناعة والزراعة والنقل ووضعوا مقترحاتهم بين أيديهم من أجل نقلها إلى مجلس الوزراء.
في وجع كبير هلأ اللي عملناه أنه عم نشوف التكلفة بالنقل البحري، أقصر الطرق بالنقل البحري للحفاظ على القدرة على المنافسة برا، ومهم يعني ما نخسر أسواق، فإذا خسرنا أسواقنا معناتها ضربة كبيرة مستقبلية. هون تنقدر ننافس لابد من دعم النقل البحري.
إذن على طريق الحل الجدي وضعت مسألة إيجاد طريق بحري بديل لتصدير المنتجات اللبنانية.
البحث عن معابر جديدة للتصدير احتل صدارة النقاش في جلسة الحكومة اللبنانية.
من بين 81 بنداً جذبت قضية المفقودين اللبنانيين على معبر نصيب الأردني أضواء الاهتمام في جلسة مجلس الوزراء، فكلف وزير الزراعة أكرم شيب متابعة الملف وإعداد دراسة حول اعتماد خيار التصدير بحراً كبديل عن المعابر البرية التي باتت تحت سيطرة أو تهديد المجموعات المسلحة بين سوريا والأردن. ثاني الملفات أهمية كانت التعيينات الإدارية التي أقرتها الحكومة من رئيس مجلس إدارة مستشفى بيروت الحكومي في رأس أبيض وري الحسن رئيسة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، ما اعتبره بعض الوزراء مؤشر خير لما هو قادم من تعيينات أمنية وعسكرية.
تعيين السيد فراس ربيع أبيض رئيس كرئيس مجلس إدارة ومدير عام لمستشفى رفيق الحريري الحكومي، الموافقة على تأليف مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية في طرابلس من السيدة ريا الحفار كرئيسة لمجلس الإدارة ومديرة عامة، الموافقة على دفتر الشروط الخاص بالمناقصة العمومية الدولية لتجهيز وتشغيل المحطات الموجودة للفحص الفني للمركبات الآلية وبناء وتجهيز مراكز المعاينة الميكانيكية.
أما فيما يتعلق بملف العسكريين فقد علمت المنار أنه عرضت بعض تفاصيله التي أشارت إلى إيجابيات محددة في عملية التفاوض على خط جبهة النصرة، وأن لا إشارات تؤكد الأخبار التي تتحدث عن نقل بعض العسكريين المخطوفين إلى الرقة.
الحوار والتشريع عنوان لقاء الأربعاء النيابي.
بقناعة التجربة اللبنانية، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن أزمات المنطقة لا سبيل لمعالجتها إلا بالحوار والحلول السياسية، ورأى أن هذا النهج هو الأسلوب الناجع لتحقيق مصالح شعوب المنطقة، قناعة شدد عليها بري أمام الموفدين والسفراء ونقلها عنه النواب خلال لقاء الأربعاء النيابي.
أنه ما في بديل عن الحوار، وهذا الأمر يمكن الرئيس بري كمان أكده مع كل المفادين اللي إجوا لهون، الإيراني الأمريكاني، أنه حتى على مستوى الموضوع اليمن اللي هو أكثر موضوع اليوم، كمان أنه باليمن الحوار، أنه طالما أنه الكل عم بيحكوا بالحوار، المملكة العربية السعودية من خلال وزير خارجية المملكة مؤخرا حكى بالحوار، الإيراني عم بيحكي بالحوار، حتى بعض المسؤولين اليمنيين عم بيحكوا بالحوار، وقال إنه الحوار ممكن يكون بمسقط، ممكن يكون، وإذا فيش إمكانية بأي دولة لبنان جاهز إنه يستضيف يعمل حوار يمني على الأراضي اللبنانية.
الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل مستمر ولن يتأثر بالتجاذبات الأخيرة، جدد الرئيس بري التأكيد.
طبعا نتائج عم الكل عم يلمسها عم تكون مثمرة وإيجابية، والحديث عن الخطط واستكمال الخطط الأمنية هو ثمار هذا الحوار.
داخليا أيضا التشريع مجددا على الأبواب.
موضوع التشريع أنه بده يصير في جلسة تشريعية ممكن من هلا لآخر الشهر.
موعد الجلسة التشريعية سيحدد لاحقا، أما جدول أعمالها فستحسمه هيئة مكتب المجلس خلال اجتماعها بعد الأعياد، على ما قال الرئيس بري للنواب.
علمت المنار أن مخابرات الجيش اللبناني أوقفت القيادية في تنظيم داعش في عرسال السوري نبيل صالح الصديق بينما كان مع شخص آخر أثناء وجودهما في بلدة بر الياس، وقد أعلن الجيش اللبناني عن توقيف القيادي في داعش وكان برفقته اللبناني علي أيوب. قتل وأصيب عدد من المسلحين إثر استهداف الجيش السوري موقعهم داخل مدينة إدلب، يأتي هذا في وقت تستعد وحدات الجيش لعملية عسكرية لتحرير المدينة.
هي خط الدفاع ومنطلق الهجوم نحو إدلب، تلة المصطومة الاستراتيجية. الجيش السوري ما زال يسيطر على تلة المصطومة التي ادعت المجموعات المسلحة أنها سيطرت عليها. طبعا هذه التلة استراتيجية لأنها تشرف على مدينة إدلب بشكل مباشر على بعد 3 كيلومترات فقط، وهي تلة تقع في ظهرها بلدة المصطومة التي تعد أماكن تمركز لقوات الجيش العربي السوري ما قبل مدينة إدلب. التلة لن تسقط إلا بحالة واحدة يقول العسكريون هنا.
ممكن تأخذ المجموعات المسلحة تلة المصطومة بحالة واحدة بس لما منستشهد نحن، غير هيك معنا، هذا قرارنا وهي دعمنا بإذن الله.
بالنيران الثقيلة يمهد الجيش السوري قبل تقدم مشاته لاستعادة مدينة إدلب التي دخلتها جبهة النصرة الإرهابية قبل أيام، فتابعت وحداته التحصين واستخدام التعزيزات تحضيرا للمعركة وحماية للطريق الممتد جنوبا إلى اللاذقية وحماة بما يقع عليه من بلدات ومناطق هامة، وكل ما حاول المسلحون استغلاله بعد دخولهم إدلب كان عبثا قبل اقتراب ساعة الصفر. هو الخط الفاصل ما بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة في مدينة إدلب. هنا إلى الأمام على بعد مئات الأمتار فقط يقع ما يعرف بحاجز الدريم ما قبل مدينة إدلب. طبعا هذه المنطقة هي خط تماس ما بين الجيش والمجموعات المسلحة وقوات الجيش العربي السوري تتحصن وتتحضر لعملية مرتقبة في المرحلة القادمة في مدينة إدلب. القادة الميدانيون لا يخفون نياتهم للمستقبل القريب، فخسارة جولة لا تعني خسارة المعركة.
نحن عناصر الجيش العربي السوري حركة للورق معنا، حركتنا باتجاه الأمام، منخبر أهلنا وأقربائنا في إدلب حركتنا باتجاه الأمام.
كثر الحديث عن إدلب مؤخرا وهلل المسلحون أكثر، لكن بنادق الجيش لا تتكلم إلا بلغة واحدة، فالمدينة الخضراء على بعد النظر والساعات القادمة ليس إلا. من محيط مدينة إدلب، سومر حاتم، قناة المنار.
وفي مخيم اليرموك جنوب دمشق حققت الجماعات المسلحة تقدما في المعارك مع داعش. يأتي هذا في وقت قدر الفلسطينيون جهود الحكومة السورية في التعامل مع المهجرين من مخيم اليرموك.
يواصل عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلان زيارته للعاصمة السورية للبحث والتنسيق مع القيادة السورية في المستجدات السياسية والإنسانية المتعلقة بحملة التهجير الجديدة التي قامت بها داعش بحق من بقي في مخيم اليرموك من الفلسطينيين. قضايا إجلاء الأهالي هناك وتوفير مراكز الإيواء والرعاية الصحية لهم وإشراك المنظمات الإغاثية الدولية في جهود الدعم كانت في صلب المباحثات.
احنا الآن لم ننتهي من المشاورات بشأن تقييم الموقف الميداني في مخيم اليرموك. هذا الأمر ربما اليوم مساء ننتهي من تقييمه مع كافة الفصائل الفلسطينية، وأيضا لدينا أيضا لقاءات أخرى مع القيادة الأخوة في القيادة السورية. في ضوء هذا التقييم النهائي سيتحدد ما هي الخطوات اللاحقة. لا تنازع على السيادة السورية على الإطلاق، وما تقرره الحكومة السورية بشأن مواجهتها للإرهاب والإرهابيين هو شأن تقرر الحكومة، ونحن سنقدم له كل الدعم والإسناد.
هناك عمل ليس فقط على إجلاء المدنيين وتقديم المساعدات الإغاثية الطارئة لهم، وإنما أيضا على حل إشكاليات كثيرة ومنها موضوع الخدمات الاجتماعية التي يجب أن تقدم سريعا للنساء والأطفال والمسنين.
الوفد الفلسطيني حاول مقاربة المأساة عن قرب، فوصل إلى أحد مراكز الإيواء في حي التضامن الملاصق للمخيم المنكوب. العائلة هناك كانت قد خرجت من المخيم قبل مدة وجيزة وذكرت مشاهداتها.
لما فاتوا على بيوتنا صراحة صارت الأجواء مرعبة كأنه نحن بفيلم أكشن يعني. فلما فتنا طلعنا من بيوتنا، اضطرنا نطلع من بيوتنا، نحن هلا طلعنا من بيوتنا، أخبار عم توصلنا من الداخل يعني في إن أهالي جوا طبعاً. إنه بيوتكم انسرقت، بيوتكم انهبت.
كل ما يعمل تحييد مخيم يعمل مصالحة مع الجيش السوري يعني هو يضربون داعش من البساتين لجوا، بالأخير اكتشف إنه المؤامرة من عندهم.
الحكومة السورية، الدولة السورية قامت بتقديم الخدمات، قدمت المدرسة هذه وقدمتهم الأمن والأمان والحماية، وهي اللي بتدير بها عليهم يعني وبتحرسهم يعني.
الفلسطينيون المتواجدون في مركز الإيواء يأملون أن ينتهي التنسيق السوري الفلسطيني إلى عودة سريعة للأهالي إلى المخيم بعد طرد الجماعات الإرهابية المسلحة. أعاد الجانب الفلسطيني التأكيد على مرجعية الدولة السورية فيما يتعلق بمخيم اليرموك، مع ضرورة التنسيق معها فيما يتعلق بقضايا الإغاثة ولم شمل العائلات المهجرة، وصولا إلى الترتيبات الأمنية المتعلقة باستعادة المخيم من تنظيم داعش التكفيري. من حي التضامن المتاخم لمخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق، محمد عيد، قناة المنار.
ارتفع إلى 32 عدد المسلحين القتلى بينهم قادة من الجبهتين النصرة والشامية جراء التفجيرين اللذين وقعا الثلاثاء في ريف حلب شمال سوريا. واتهمت النصرة داعش بالوقوف وراء التفجيرين، فيما قال المرصد المعارض إن التنظيم الإرهابي يسعى إلى فتح جبهة جديدة والتمدد بريف حلب الشمالي. من جهة أخرى، وصلت الأسيرات المحررات من الجماعات المسلحة إلى بلدتي نبل والزهراء بريف حلب الشمالي.
إلى نبل والزهراء بريف حلب الشمالي وصلت المحررات من معتقلات جبهة النصرة وحلفائها وسط تأكيدات على المضي في مواجهة التكفيريين.
إذا هالأطفال لا هنشيني سلاح ولا والله يساعد هالأطفال، إيش يكونوا لا يكونوا حرمهم من شوفة أبهاتهم، أغلى ما عندهم، الله يحرم النظرهم.
أقول لهم إذا كان
ذنب للكبار فما ذنب الصغار والأطفال والنساء؟
وكانت جبهة النصرة قد أفرجت قبل أيام عن عشرات المعتقلات من النساء مع عدد من الأطفال من بلدة نبل والزهراء بعد عملية تبادل أطلق بموجبها أحد قياديي الجبهة والذي كان لدى اللجان الشعبية في المنطقة. وفي محافظة الحسكة ضبطت قوات الدفاع الوطني سيارة بيك أب كانت قادمة من منطقة الشدادي التي يسيطر عليها داعش، واستطاعت قوات الدفاع الوطني التعامل مع السيارة المفخخة واحتجازها، وضبطت 9 عبوات وزن كل واحدة منها 75 كيلوغراما.
قامت قوات الدفاع الوطني بالاشتباك مع العناصر الإرهابيين وتم سحب السيارة وتفكيكها بالكامل. نعاهد الله والوطن أن نبقى الجند الأوفياء لهذا البلد الأمين.
وفي مدينة القامشلي حملة تبرع بالدم لجرحى الجيش السوري وتكريم لذوي الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن البلاد بوجه الإرهابيين. وكرم أهالي قرية الدمخية بريف القامشلي الجيش السوري بعد تحريره جميع قرى ريف القامشلي وتل حميس وطرد مسلحي داعش منها.
في العاصمة الروسية موسكو عقد لقاء تشاوري بين وفد رسمي سوري برئاسة مندوب سوريا في الأمم المتحدة بشار الجعفري وشخصيات معارضة في إطار البحث عن حل سياسي للأزمة السورية. وتوافق الجانبان على ضرورة التصدي للإرهاب وحصرية السلاح لدى الدولة الشرعية مع تحفظ أبداه معارضون أكراد ومعالجة الملف الإنساني. وأكد الوفد الرسمي السوري أن تسوية الأزمة وإنتاج أي عملية سياسية يتم بالتوافق انطلاقا من مبادئ جنيف واستنادا إلى السيادة الوطنية والإرادة الشعبية، مشددا على تعزيز المصالحات الوطنية ومؤازرة الجيش والقوات المسلحة في مكافحة الإرهاب. وأكدت الشخصيات المشاركة عدم ثقتها بالدور الأمريكي في الدفع بمسار الحل السياسي والذي تمثل بغياب المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا ونائبه عن اللقاء. في فلسطين المحتلة احتجزت قوات العدو جثة الشاب الفلسطيني محمد جاسم كراكرا الذي استشهد برصاص الجنود الصهاينة، وذلك إثر طعنه جنديين بالسكين شمال الضفة الغربية المحتلة.
نفذ الشاب محمد كراكرا 27 عاما عملية طعن بسكين بحق جنديين صهيونيين بين مدينتي رام الله ونابلس بمحاذاة مستوطنة شيلو. وأسفرت عملية الطعن عن إصابة أحد الجنديين بجراح خطرة والآخر بجراح وصفت بالطفيفة، وجرى نقلهما إلى مشفى إسرائيلي بواسطة مروحية. وقام جنود من جيش الاحتلال تواجدوا في المكان بفتح النار باتجاه الشاب كراكرا ما أدى لاستشهاده.
الشاب الذي استشهد كان يحمل خنجرا وحاول الطعن جنود،
وقاموا بإطلاق النار عليه وقتلوه. احنا توجهنا تنعرف مين هو الشهيد وتغلبنا من الصبح لغاية اللحظة، اتضح يعني بنسبة 90% انه هو محمد جاسر عبد الله كراكرا من سنجل، عمره 27 عام.
قوات الاحتلال التي هرعت إلى مسرح العملية أغلقت الطرق أمام المارة وقامت باحتجاز جثمان الشهيد الذي يتحدر من قرية سنجل قرب رام الله، ومنعت وصول سيارات الإسعاف إليه قبل اصطحابه إلى داخل المستوطنة.
مبررهم لإطلاق النار إن طعن جنديين، وأنا رحت شفت فش عند لفش حوالي لا سكين ولا شفش حوالي غير المصحف بس.
حكومة الاحتلال والأحزاب الصهيونية حملت السلطة الفلسطينية المسؤولية عن العملية ودعت رئيسها محمود عباس لاستنكارها وملاحقة المحرضين على أعمال المقاومة، فيما رأت القوى الفلسطينية بالعملية ردا طبيعيا على ممارسات الاحتلال وجرائمه بحق الفلسطينيين.
وبدأ ملحوظا في الآونة الأخيرة أن عمليات المقاومة تنفذ بشكل فردي وبأدوات متعددة وإن كانت الفصائل تباركها. خالد الفقيه، قناة المنار، فلسطين المحتلة.
ترصد الأوساط الصهيونية المواقف المؤيدة والمعترضة على الاتفاق النووي بين إيران والغرب، وتستغل هذه المواقف لدعم موقفها الرافض، ولم تستثني من ذلك مواقف الرئيس الأمريكي باراك أوباما للتحريض عليه داخل الولايات المتحدة.
يواصل كيان العدو حملة الاستنفار الدبلوماسي والإعلامي لكبح وتعطيل الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى. الأوساط الإسرائيلية حاولت رصد المواقف والقراءات المختلفة حول الاتفاق بغية العثور على ثغرات للنفاذ منها وتبرير وجهة النظر الإسرائيلية المعترضة على الاتفاق.
عند انتهاء الاتفاق سيكون لدى الإيرانيين أجهزة طرد مركزي تستطيع تخصيب اليورانيوم بسرعة كبيرة، وفي هذه النقطة فإن قدرتهم على الاختراق نحو القنبلة ستكون صفرا من الزمن.
المعركة الأساسية يخوضها كيان الاحتلال في الداخل الأمريكي وبشكل صريح عبر حديث المسؤولين الصهاينة عن مشروع قرار إسرائيلي في الكونغرس لإعاقة الاتفاق مع إيران.
نحن لا نتحدث اليوم عن استخدام النفوذ، إنما سنمرر قانونا في الكونغرس، وأنا لا أذكر تأثيرا من هذا النوع، حيث يقول المتحدثون الإسرائيليون إننا سنمرر قانونا في الكونغرس.
إذا اعتبرت عملية إعاقة الاتفاق عملية قامت بها إسرائيل، فسيكون لدينا عدو لا خصم في البيت الأبيض، وسيكون الأمر عبارة عن سيناريو كارثي.
الأوساط الإسرائيلية رصدت أيضاً المواقف العربية المؤيدة والمعارضة للاتفاق مع إيران، ومن بينها موقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وبعض المواقف العربية الداعمة لموقف إسرائيل.
مسكال حزب الله حسن نصر الله.
الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله يسوق الاتفاق النووي مع إيران كإنجاز كبير وكانتصار، وأن إيران ردعت محاولات إعاقة برنامجها النووي وحافظت عليه وعلى موقعها كقوة عظمى، وأن قوة إيران العسكرية هي التي ردعت الولايات المتحدة والغرب عن شن هجوم.
يا عم نتنياهو، يا صديق العزيز نتنياهو، تفضل يا عم، إيران قدامك ومفاعل بوشهر قدامك، اتوكل على الله اضربه واحنا معاه، لو عايز وقود للطيارات هندوس.
وفي مفارقة لافتة تنعقد في كيان العدو ورشة يشارك فيها 50 خبيرا دوليا من بينهم خبراء من مصر والأردن لبحث توصيات بشأن معاهدة منع التجارب النووية، رغم أن إسرائيل انضمت إلى هذه المعاهدة إلا أنها لم تصادق عليها.
قدم آية الله المرجع السيد علي السيستاني تعازيه برحيل العلامة السيد محمد بحر العلوم، وأشاد السيد السيستاني بالراحل معتبرا أنه خدم طوال حياته الكريمة وطنه وشعبه وحارب الظلم والاستبداد إلى جانب علماء النجف الأشرف. وحضر عدد من كبار علماء الدين والشخصيات ومسؤولين حكوميين إلى منزل الراحل مقدمين التعازي بوفاته. بدأ الجيش العراقي عملية عسكرية واسعة في محافظة الأنبار بهدف تحريرها بالكامل من العناصر الإرهابية المسلحة.
عملية عسكرية واسعة بدأتها القوات الأمنية العراقية في محافظة الأنبار تسعى خلالها لتحرير جميع مدن ومناطق المحافظة. العملية العسكرية أشرف عليها رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي الذي زار المحافظة واطلع على سير العمليات العسكرية.
اليوم في الأنبار وفي نينوى كما أثبتنا في صلاح الدين أن العراقيين صفا واحدا وسيقفون صفا واحدا للدفاع عن وطنهم والدفاع عن أرضهم والدفاع عن مقدساتهم وعن شرفهم وعن عزتهم وعن أهلهم. اليوم نحن نقاتل من أجل أهل الأنبار هنا في الأنبار، الحكومة الاتحادية في خدمة المواطنين في كل مكان.
عملية تحرير الأنبار الكبرى كما أطلق عليها انطلقت من منطقة السجارية شرق الرمادي بمشاركة مختلف القطاعات الأمنية وحوالي 10,000 مقاتل من أبناء عشائر المحافظة. انطلاق العمليات العسكرية سبقها قصف جوي مكثف نفذه سلاح الجو العراقي، كما فرضت القوات الأمنية حظرا شاملا للتجوال في مدينة الرمادي مركز المحافظة، وأشارت مصادر أمنية إلى فرار واسع لمسلحي داعش. وفي صلاح الدين حررت القوات الأمنية منطقة الطرابلة غربية تكريت بعد معركة عنيفة مع مسلحي داعش.
كان الحقيقة تقدم محسوب والحمد لله بدون خسائر، ورغم شراسة قتال العدو واستخدام العبوات المفخخة والبيوت المفخخة، إلا أنه الحمد لله والشكر استطاعوا الأخوة الأعزاء وخلال ساعات قليلة أن يحسمون النصر لصالحنا.
غنم شردوا قدامنا، من هناك جبناهم إلى أن وصلناهم لهيج، اللي مات مات واللي شرد شرد،
الله شاهد ما ضل واحد من عندهم. هاي المنطقة بالكامل تحررت إن شاء الله.
ويكثف الجيش العراقي عملياته في مختلف المناطق بغية تشديد الضغط على الجماعات المسلحة التي تلقت ضربات قاسية خلال الأشهر الأخيرة.
بحث الملك الأردني عبد الله الثاني مع وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي في عمان الجهود المبذولة لمكافحة التنظيمات الإرهابية. وقال الديوان الملكي الأردني إن الجانبين بحثا أيضا قضايا التعاون المشترك بين البلدين لا سيما في المجالات العسكرية. من جهة أخرى، رفضت لجنة الأمن والدفاع النيابية الأخذ باستشارة أمريكية تتعلق بدحر داعش من الموصل في وقت تؤكد قوات الحشد الشعبي رفضها إشراك التحالف الدولي في العمليات العسكرية.
يشكك العراقيون بطبيعة المعلومات التي يقدمها المستشارون الأمريكيون كجزء من معطيات حسم الحرب ضد داعش. ووصفت لجنة الأمن النيابية استشارات قدمها الجانب الأمريكي بالخاطئة، استشارات تدعو إلى التوجه إلى محافظة الموصل لتحريرها، لكن اللجنة ترى ضرورة تحرير الأنبار قبل الموصل لجهة أن مسك حدود الأنبار سيكون كفيلا بالقضاء على التنظيم بعد قطع إمداداته.
لجنة الأمن والدفاع النيابية شأنها شأن الكثير من المفاصل المهتمة بالدفاع عن العراق، لم تتوصل إلى هذه النتيجة جزافا، بل سبقتها أدلة وبراهين.
النصر الذي تحقق بسواعد عراقية في تكريت وبعض المناطق دفع قوى الحشد الشعبي إلى تأكيد معارضتها مشاركة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في المعارك، لأنه يعرقل عملية تحرير الأراضي المحتلة من داعش، فضلا عن الأخطاء التي حدثت بضرب بعض قطاعات الجيش والحشد من قبل طيران التحالف.
الحقيقة على الغرب اليوم أن يفرح لما يقدمه الحشد الشعبي والقوات الأمنية في ساحات القتال. اليوم استطعنا أن نثبت بأنه القوات الأمنية تستطيع أن تحقق النصر من دون تدخل الأمريكان والغرب. الحشد الشعبي لديه نوع من التحسس، وخاصة بعض القوى يعني الإسلامية من الحشد الشعبي يعارضون تدخل الأمريكان لما يشوب هذا التدخل من شبهات.
على التحالف الدولي أن يعي أن قتاله لداعش ليس منة على العراقيين، وإنما داعش هو خطر على الوضع الإقليمي والوضع الدولي عامة باعتبار أنه تنظيم دولي إرهابي،
ولهذا علينا مسؤولية اليوم.
وتواصل الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية استعداداتها لتحرير مدينة الموصل التي تخضع لسيطرة تنظيم داعش منذ حزيران الماضي، في حين تتحدث أطراف أمنية وسياسية عن قرب انطلاق عملية أمنية لتحرير محافظة الأنبار قبل الشروع بالتحرك صوب الموصل، وهو ما تؤيده لجنة الأمن والدفاع النيابية. عادل الفياض، قناة المنار، بغداد.
أعلنت الشرطة السعودية مقتل اثنين من عناصرها بالرصاص بعد تعرض إحدى دورياتها لإطلاق نار في العاصمة الرياض. وأوضح متحدث باسم الشرطة أن مسلحين يستقلون سيارة مجهولة أطلقوا النار على الدورية أثناء قيامها بمهامها شرق مدينة الرياض، ما أدى إلى مصرع شرطيين اثنين. أكدت المفوضية القومية للانتخابات في السودان إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المقرر في 13 من الشهر الجاري، رغم إطلاق تحالف المعارضة حملة لمقاطعة الانتخابات.
أقل من أسبوع وتبدأ العملية الانتخابية في السودان، وهي تواجه تحديات مقاطعتها من قبل أحزاب معارضة كبرى من ناحية، ومن قبل جهات متمردة من ناحية أخرى أعلنت أنها تزعى لإفشالها بقوة السلاح. لذا أعلنت المفوضية القومية للانتخابات تعطيلها للانتخابات في 7 دوائر جغرافية لأسباب أمنية.
أؤكد بأن لدينا أكثر من 800 دائرة جغرافية لم نعطل الانتخابات إلا في 7 دوائر فقط، وهو عدد يمثل أقل من الدوائر التي عطلت في 53، في 56، في 86، وفي 88.
في 13 من أبريل نيسان الجاري يبدأ التصويت ويستمر 3 أيام، بينما يبدأ فرز الأصوات في 16، ومن ثم إعلان الفائزين، وسط توقعات باكتساح حزب المؤتمر الوطني الحاكم معظم مقاعد البرلمان.
نحن أساساً نزعى لتغيير النظام جملة وتفصيلا عبر الآليات السلمية المتعارفة عليها ونحن كشعب سوداني جربنا انتفاضة اكتوبر وابريل، فبالتالي نحن لا ناقة لنا ولا جمل، غير مهمومين اطلاقا فيما يمضي فيه النظام من البحث عن شرعية.
هذه الانتخابات لا تحظى بحفاوة كبيرة من قبل قطاعات شعبية على غرار انتخابات العام 2010، وأرجع محللون ذلك لضعف الحملات الانتخابية وعدم معرفة المواطنين ب15 مرشحا للرئاسة.
كان هناك زخم سياسي كبير في انتخابات 2010، تفتقد هذا الحماس، يفتقد هذا الحرارة لانتخابات 2015. بالتأكيد ليس هناك إقبال كبير، الشارع السوداني الآن لا يعلم كثيرا عن الانتخابات ولا يعلم عن المرشحين.
شوارع الخرطوم لا تشعرك بحدث الانتخابات على الرغم من أهميته، الأمر الذي يعكس حالة من الإحباط لدى الناس لما تجد ما يبددها. بكر الأبنوسي، قناة المنار، الخرطوم.
تذكير بالعناوين في ختام النشرة. اليمن مزيد من الشهداء والتدمير. الجيش واللجان يؤمنان عدن. باكستان لم تقرر بعد دعم العدوان السعودي على اليمن. سرمدي في بيروت، الحل السياسي لإنهاء العدوان. الجيش السوري يكثف ضرباته لمسلحي إدلب. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الانترنت المنار.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.